أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. وعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عن ثمامة بن حزم قال: سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته: اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلفه شيء. قلت: من هذا الشيء؟ قيل: أبو الدرداء. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جملة أخرى من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها من دعائه عليه الصلاة والسلام وتعوذاته، من ذلك ما جاء عن أنس بن مالك وتقدم قبل ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا من دعائه، وتقدم هذا الحديث قبل ذلك. ومن ذلك قوله برضو في حديث أنس: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أو في نفس المعنى: يتعوذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى من الهموم أو المصائب التي يبتلى بها الإنسان، ما يهمه أي ما يشغله، ما يشغله. الهموم هموم الدنيا كثيرة، يهم الإنسان في الدنيا أكله شربه معاشه أهله، فيدخل على الإنسان بالانشغال وينشغل ويهتم لذلك بهذا الهم. الحزن المصائب التي يبتلى بها الإنسان، يضيع منه شيء، يفقد شيئا، يموت له قريب، يمرض فيحزن على ذلك، فكان يتعوذ بالله يعني مما يوجب ذلك، مما يوجب على الإنسان الهموم والانشغال بأمر الدنيا، وإنه يتوزع همه فيما يجد عليه من أحداثها. وكذلك الحزن أن تأتي عليه المصائب، هذا يحزنه هذا يحزنه، فكان يتعوذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك. والمصائب لا شك أنها إذا قدرها الله لابد وأن تأتي، ما فيش حد اسمها حتمتنع مصائب الدنيا. ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولكن كأنه يتعوذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى من نزول ذلك، فإذا نزل ذلك فيتعوذ بالله مما ينجم عن ذلك، فينجم عن المصائب الهم. يبقى هنا كأنه يدعو ربه بأن يمنع عنه أسباب الهم، فإذا جاءت فليصبره على ذلك، فلا ينشغل بها حيث أنه ينشغل عن عبادة الله سبحانه بهذا الذي شغله من هموم الدنيا. والإنسان في الدنيا يعني من أوصاف الإنسان ومن أصدق أوصاف همام، همام أنه على طول عنده هم، وأنه يهم بشيء مشغول على طول. إنسان مشغول، مشغول بنفسه، مشغول بغيره. ونفس الإنسان إذا لم يكن مشغولا بشيء من الحق شغلته نفسه بالباطل. إذا كان دايما يقول العلماء: اشغل نفسك بالحق، اشغل نفسك، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالإنسان طبيعته أنه ينشغل بشيء، إما ينشغل بالجد، إما ينشغل بالهزل، إما ينشغل بالأشياء اللي تنفعه، إما ينشغل بالأشياء التي تضره، إما ينشغل بظن الخير في الخلق، إما بظن السوء في الخير. فالإنسان مشغول على طول بأي شيء يفكر ويهمه. فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الهموم والانشغال بالدنيا والتوزع فيها والتفرق في أمرها. يبقى ينشغل الإنسان بهم واحد فقط، أنه يرضي الله سبحانه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، قال: من جعل همه هما واحدة كفاه الله ما أهمه. يعني جعل همه طاعة الله ورضا الله، هما واحدا. يبقى في كل أمر ينظر فيه رضا الله في ذلك عملك، فيه رضا الله في، لم ينظر إلى هواه ونفسه وأصدقائي وأصحابي عايزين إيه، ولكن نظر ما الذي يريده الله وما الذي يرضى الله عز وجل عنه فيه. ومن توزعت وتفرقت به همومه لم يبالي الله في أي واد أهلكه. لو إن الإنسان انشغل مشغول هنا ومشغول هنا ومشغول هنا مش فاضي كذا ومعرض بالكل عن الله سبحانه وعن طاعة الله، هذا يهلك في أي وادي من الأودية. الله عز وجل لا يهمه هذا، لم يبالي الله عز وجل في أي واد أهلك. كان يتعوذ بالله من العجز والكسل. العجز والكسل نتيجتهم واحدة والأسباب مختلفة. يعجز الإنسان ما يقدرش يعمل، كسل الإنسان برضه مش هيعمل، في الحالتين نتيجة واحدة، ولكن الأسباب سبب أن الإنسان يعجز، يجيله حاجة أكثر من طاقته فلا يقدر عليها، فيدعو ربه ألا يكلف في أمور الدنيا بشيء، لا يكلف بأمر لا يطيق ولا يقدر عليه. كذلك الكسل، قد يريد الإنسان أن يفعل شيئا ويقدر على فعله وبعدين يكسل، سيب زي ما طالب قدامه طول السنة عشان يذاكر ويعمل طول السنة سايد أسلم الكسرات ويجي قبل امتحان نفسه معكاس ويدخل يصعد في الامتحان، وكان قدامك السنة بحلها هذا الكسل اللي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان في العمل يأخر عمل اليوم للغد وعمل غد ويتكوم عليه الأعمال وبعد فجأة يقعد عايز يخلصها ما عرفش يخلصها، هذا الكسل. والكسل يأتي الإنسان أحيانا من حسن ظنه في نفسه الزائد عن اللزوم، إنه أحيانا بعض الناس يقول لك والله أنا بس أشتغل ساعة أعمل اللي غيري بيعمله في أيام، هذا كلام هواء كلام تخريف. إيه اللي أنت هتعمله في ساعة غيرك يعمله في 10 أيام؟ ما أنتش مهني، أنت ما أوتيتش القوة المعجزة يعني عشان تعمل هذا الشيء، لا. فيحسن الإنسان ظنه في نفسه لأنها عمل، زي طالب يقعد طول السنة ما يذاكرش، لكن أنا في آخر السنة أرى كتاب كله أحفظه وأدخل أهي، يدخل ما يجيبش مجموعة. هنا إيه الفرق بين هذا وبين إنسان تاني طول السنة بيذاكر وبيعرف إيه اللي يعمله؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، هذا أحسن العمل وهذا أساء في العمل. هذا نظر نفسه أنه ضعيف فمشى بطريق بالراحة بالراحة لغاية ما وصل. الآخر ظن في نفسه بغبائه أنه ذكي وأنه يعمل اللي غيره ما يعملوش. كثير من الناس يحسن الظن في أنفسهم ويستزكوا أنفسهم وينسى أن التوفيق من الله ليس من نفسه، الله الذي يجزيك على ما عملت، تعمل أشياء تأخذ الأجر من الله في العادل وفي الآدل. أما الإنسان اللي بيظن في نفسه أنا أقدر أعمل لغيري ما أعملوش، أنا الأنانية هذه تضيع الإنسان، تجعله يكسر في النهاية ما يؤدي الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك. لا يتعوذ بالله إلا من شر، هذا شر الكسل، شر وخيم على صاحبه وعلى من حوله كما قدمنا قبل ذلك. كذلك العجز، حين يعجز الإنسان، لكن يعجز الإنسان قد يكون معذورا بسبب مرض بسبب ضيق وقت بسبب هموم كثيرة تنزل عليه، فكان يتعوذ بالله عز وجل من الاثنين اللي في النتيجة عدم العمل. وتعوذ بالله من الجبن والبخل. الجبن والبخل، الإنسان الجبان لا يواجه أحدا، خاف من المواجهة، يقوم يضطر أنه يكذب، يضطر أنه يقول كلام ليس صحيحا، يدعي لنفسه أشياء ما هيش حقيقة، يتفضح في وقت الجد. الجبن يدع الإنسان يضيع دينه ويضيع دنياه ويتنازل عن حقوقه ويضيع حقوق غيره بهذا الجبن. البخل، والإنسان يهون، الجبن خوف والبخل خوف برضه، لكن الخوف اللي في البخل خوف على المال، خوف من بكرة هيحصل إيه بكرة. الله الرزاق الكريم، ثق في الله سبحانه، الرزق من عند الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنك على رزقك ويقول لك إن لو أنكم يعني كما لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل، لو أنكم توكلتم على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير، تروح خماصة وترجع بطعنة. الطير تطلع الصبح ما هي رايحة تبحث عن رزق الله سبحانه وتعالى، الله يوجهها، فتخرج وهي خمصاء ضمراء بطنها فاضية، وبعد ربنا يجعل لها الأرزاق في كل مكان، تأخذ حبة من هنا وتأخذ لقمة من هنا وتأخذ لغاية ما ترجع وقد أشبعها الله سبحانه. فيقول لنا اديك انت شايف الطير امامك بينزل على الارض ويلقط حاجات انت مش شايف، انت ماشي مش شايف حبه القمح اللي الطير من فوق شايفها ونزل عشان ياخد رزقه من الارض هذه، فالله جعل لها رزقها فكذلك انت جعل لك رزقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم يفر من رزقه كما يفر من الموت لجاءه رزقه كما ياتيه الموت. الرزق مقسوم زي ما الموت مقسوم على الانسان ومكتوب، فالانسان لو فر من رزقه حياتي هذا الرزق. يبقى هنا لا نقول نفر من الرزق ولا نقول ان احنا نقعد ونكسل عشان ينزل لنا ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، لكن مطلوب ان احنا ناخذ بالاسباب، تقوم تشتغل وتعمل وتجد وتتقن عملك وتنتظر من الله سبحانه ان يحسن اليه، الجزاء الاحسان الا الاحسان. فالانسان حين يقل ثقته في الله سبحانه ويقوم يبص الفلوس اللي في ايده مش عايز يطلع منها حاجه، الا ما لاقيش رزق بكره، الا بعدين يحصل كذا، فيقوم يمتنع من الانفاق فيبخل على نفسه وعلى اهله وعلى الفقراء، وحتى يظن بالزكاه ان يخرجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ليعلمنا، وهو اكرم خلق الله عليه الصلاه والسلام، ويعلمنا الكرم، انك تعوذ بالله من البخل ومن الجبن. الجبن خلق في الانسان يدفعه لانه يفر من اللقاء، البخل برضه جبن في الانسان، خوف على المال يدع الانسان يفر من انه ينفق هذا المال. كان يتعوذ بالله من ضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع شيء بطيء مضلع تقيل شديد يكسر الإنسان، هذا الدين، فكان يتعوذ بالله عز وجل من الدين. طيب تعوذ بالله من الدين، هل لم يستدن هو؟ أبدا، كان يستدن عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهون عليه الصلاة والسلام، إنه خد أوساق من شعير اشتراها من يهودي، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راهن عند هذا اليهودي الدرع بتاعه عليه الصلاة والسلام، يعني أصيله حقه آتي الدرع هو استخلص الحق من هذا الدرع، ففك علي بن أبي طالب ومن معه فكوا هذا الرهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا الدرع ودفعوا للرجل المال الذي له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج فيستدين عليه الصلاة والسلام، وكان المسلمون ينزلون بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه طب يستلف من أجل هؤلاء عشان يأكلهم يشربهم يكسوهم، فكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يتعوذ بالله من الدين ومن ضلع الدين. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مع المدين الذي ينوي الأداء، الذي ينوي الأداء. الإنسان الذي عليه دين مفروض ينشغل بهذا الدين، إنه إزاي أسدده، إزاي أدفعه لصاحبه، إزاي ما إنسان قبل الوفاء أبادر بإني أسد ما عليه بهذا الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شره ومن ضلع الدين، وزيه الدين يغلب الإنسان كذلك الرجال، غلبت الرجال، أن يغلب الإنسان، أن يكون مهزوما بين أقرانه وبين الناس، أن يكاثروه يبقوا كسر عليه ويغلبوا ما يعرفش يعمل حاجة، سواء الغلبة بالقوة البدنية والسلاح أو الغلبة بقوة الرأي، إنه يلاقي نفسه عايز يقنعهم بالشيء مش عارف يقنعهم، هو معه الحق بس مغلوب مش عارف يقول الحق الذي معه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ليعلمنا ذلك أن نلجأ إلى الله. هذه التعوذات كلها معناها أنك تلجأ إلى الله سبحانه، وأن تحسن الظن في الله، وأن تطلب المعونة والمساعدة من الله، وأن لا تحسن الظن في نفسك. الإنسان لا يحسن ظن في نفسه، لا أنا أقدر، هنقعد نجادل وهقيم عليه الحجة وهغلبه وعمله. كان بعض العلماء زي أبو يوسف أبو محمد بن حسن كان يقول ما جلست جلسة للمناظرة وأنا أنوي الغلبة إلا وفضحت فيها، إلا وفضحت أنوي أنا الإمام وأنا وهم كبار جدا من العلماء وقد أوتوا فقها وعلما وجدلا عظيما، ومع ذلك يقول ان اقعد في جلسه واحب ان انا يعني اغلب خصمي اتغلب انا ما اقدرش، وما جلست في جلسه وتواضعت لله الا ونصرني الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان حين يحسن الظن في نفسه يقوم يحس إن هو يعرف كل حاجة وغيره ما يعرفش حاجة، يطلع له حد صغير قليل العلم ويهزمه بسؤال ما يعرفش يرد عليه ولا يجيب عليه. لذلك على الإنسان أن يتواضع وأن يحسن الظن في الله ويطلب من الله سبحانه أن يعينه في كل شيء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة، الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها، بل كان يأمرهم أن يستخير أحدهم ربه ولو في شسع نعل، شسع النعل، وش النعل، أجيب الوش بتاع النعل ده ولا أجيب الوش التاني بتاع النعل، أركب في النعل إيه، استخير. هنا قد لا يحتاج الإنسان لذلك، لكن التعود عليه، التعود إنك تنسب الفضل لصاحب، ربنا وفقني لكذا، ربنا وفقني لكذا. لذلك يجب على المسلمين وفي هذه الأيام الصعبة اللي احنا فيها الإكثار من الاستخارة، أن يستخير الله في أمرهم، أعمل كذا ولا كذا، أختار كذا ولا كذا، أرجح كذا ولا كذا، أخرج في كذا ولا في كذا، أشياء تشكل على الإنسان. كون الإنسان يحسن الظن في نفسه ويتخذ قرار صريح، هنعمل كذا ونخرج لكذا، يقوم يجد في هذا الشيء الخيبة والخسران والدمار والتخريب، لو أنه استخار الله وتواضع لله سبحانه وطلب من الله العون أعانه الله عز وجل على الخير، وما تفرق الناس هذا التفرق الذي نرى. لذلك يجب على المسلمين في هذه الأيام أن يستعينوا بالله، أن يلجأوا إلى الله، أن يتناسوا إنه بيننا خلاف وبيننا نزاع وأنا كلامي صح وكلامي غلط. نتعلم الإمام الشافعي الحكمة العظيمة اللي ما حدش بيعمل فيها، اللي كثير من الناس يقولونها ولا يعملون بها. كان الشافعي يقول كلامي لما ينظر حد من الناس يعني كلامي خطأ، يحتمل الصواب، اسمعني طيب أقوله كلامي خطأ، ما قالش كلامي صح، كلام يعني عندك أنت يعتبره خطأ ولكن يحتمل الصواب، والصفي شوفوا لكنا وكلامك صواب يحتمل الخطأ، يعني ما تثقش في نفسك 100%، حط في كلام، تنزل في الكلام واقبل رأي الخصم وراجع كلامك مرة تنزل، كلامي خطأ يحتمل الصواب وكلامك صواب يحتمل الخطأ. إذا كان الإنسان يقول ذلك وهو ينوي فعلا أن أبص في حجة الخصم يمكن عنده شيء، لكن تعودنا أن كلام الغيب كله غلط 100%، كلامي أنا صح 100%، يقوم ما يتقابلش الناس أبدا، عمره ما يلتقوا. لازم هذا معه شيء من الصواب وهذا معه شيء من الصواب، إن إحسان الظن في الله سبحانه يدفع الإنسان ليستخير. أيضا الإنسان ما يحسنش الظن في نفسه وفي عقله يدفع ذلك إلى أن ينظر في حجة الخصم عنده إيه، إذا يمكن معه شيء صح. الإنسان ما يحاولش يستحوذ على كل حاجة لوحده، لأن أنا لا أقدر على كل حاجة، إذا حاول ذلك وقع ولم يقدر على شيء. إذا كان ينظر لغيره إنه إيه المانع، الدنيا واسعة تسعنا كلنا، أنا أخذ كذا وأنت تأخذ كذا، نتعاون على البر والتقوى، نتعاون على طاعة الله، يوصل الجميع لبر الأمان. لذلك ربنا أمرنا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعنوان، له بعض الفوائد في الحديث، في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.